وأما قصة قوم موسى فالله تعالى ذكر أنه أنجاهم من البحر ومن الغرق وأغرق فرعون أغرقه وهم ينظرون لما أنهم نجوا من البحر ودخله فرعون ومن معه أمره الله تعالى فانطبق عليهم وهلكوا ولذلك قال وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ولما أنهم نجوا قال لهم موسى ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وهي أرض بيت المقدس فامتنعوا أن يدخلوها وقالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ذكر بعض المفسرين نقلا عن كتب بني إسرائيل أن القوم الجبارين هم قوم يقال لهم العمالقة وأنهم كبار أجسادهم حتى ذكر الثعلبي في العرائس أن أحدهم وجد 12 من بني إسرائيل فقبضهم بيده وجعلهم في حجزته وهذا من المبالغة ليس بصحيح إنما أنهم قوم جبارون أن عندهم قوة وجبروت كما قال الله تعالى في قوله واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد الجبار هو شديد البطش وقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار فيدل على أن الجبار هو الذي عنده قوة بطش وعتو وتكبر وظلم وجبروت وليس خاصا بعظم الخلقة ولما امتنعوا أن يدخلوا هذه الأرض التي كتب الله لهم قال الله تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض أي بقوا 40 سنة يتيهون يصبحون في مكان ثم يسيرون ثم إذا جاء الليل وإلاهم في مكانهم الذي باتوا فيه البارحة ولا يدرون أين يتوجهون يمشون 12 ساعة بدوابهم وعلى أرجلهم ولكن مع ذلك لا يقطعون مسافة كأنهم يدورون حول مكان ولا يصلون إليه 40 سنة سلط الله تعالى عليهم هذه العقوبة جزاء على عتوهم لما قيل لهم ادخلوا الأرض المقدسة فامتنعوا وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. لا شك أنهم في هذه المدة التي هي 40 سنة من أين يأكلون ومن أين يشربون؟ قد ذكر الله أنه أطعمهم وسقاهم أما السقي فإنه أعطاهم حجر يضربه موسى فإذا ضربه انفجر منه 12 عينا وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك عصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا تسيل منه وكانوا 12 فرقة فكل يرد هذه العين ويرتوي منها، قد علم كل أناس مشربهم. لا شك أن هذا من آيات الله. قيل إنه حجر يحملونه على بعض الإبل، أو وقيل إنه حجر في مكان مخصص يأتون إليه فيضربه بعصاه فتتفجر منه هذه العيون، فإذا ارتووا وملأوا أوانيهم توقف جريانه. آية معجزة من آيات الله تعالى. أما الأكل فذكر الله أنه أنزل عليهم المن والسلوى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطول الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. المن قيل إنه نبات في الأرض أو شيء ينزل من السماء يكون على الشجر يشبه العسل، يأكلونه ويتقوتون به على بعض شجر العظاة أو نحوها فيكون قوتا لهم، لأنهم ليس معهم قوت يحملونه ولا يتقوتون به. وأما السلوى فقيل إنها طير يشبه السمانة ينزل عليهم فيذبحون منه ويشوون ويطبخون ويأكلون فيكون هذا طعامهم، المن والسلوى. قد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة هي هذا الفقع الذي تتفقع عنه الأرض في إذا نزل المطر في أيام في أول الربيع، فيكون هذا من جنس ذلك المن الذي ينزل على بني إسرائيل. هذه من آيات الله تعالى. وأما الظل فذكروا أن الله تعالى أظلهم وظللنا عليهم الغمام، أنهم يكونون في ظل لأنهم يتيهون في الأرض، ليس في قرية ولا في بلدة، إنما هو في صحراء يتيهون، فكان السحاب والغمام يظلهم لأجل أن لا يتأثروا بشدة الحر أو بشدة الشمس. هذا هو الصحيح في قصته. ذكر الله أنهم ضجروا من هذا الطعام وقالوا: لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. فأنكر عليهم وقال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. والحاصل أن هذا هو ثابت في قصتهم. وأما ما ذكر من ثيابهم فبعض المفسرين كما سمعنا يقول إنهم إذا لبس الثوب فلا يتمزق، يبقى عليهم دائما، وكذلك الحذاء، إذا لبسوا الحذاء فإنه يبقى فيستعملونه عشرات السنين. الله أعلم بذلك، ولكن لا مانع أن الله تعالى أعطاهم شيئا يحتاجون إليه حتى لا تزول حاجتهم. في هذه المدة توفي موسى، أي في مدة 40 سنة، وكذلك توفي هارون، وبقوا في هذا فيه إلى أن تمت 40 سنة، وبعد ذلك كان خليفة موسى يوشع بن نون هو الذي هبط بهم بيت المقدس وقاتلوا عليه حتى فتحوه ودخلوه. فهذا هو ما ثبت في هذه القصة. وأما ما ذكر من هذه المبالغات الظاهر أنها من القصص الإسرائيلية، والقصص الإسرائيلية يقولون فيها أنها تروى للاعتبار ولا تصدق ولا تكذب. إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. فلا تصدقوهم فتكونون قد صدقتم بشيء ليس بصحيح بل هو من الأكاذيب، ولا تكذبوهم فقد يكون ثابتا قد يكون ذلك صحيحا فتكذبون بشيء من الحق، بل قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. ومن رواة هذه القصص كعب الأحبار الذي هو أبو إسحاق، يثق به كثير من الصحابة وينقلون عنه ويسألونه لأنه عنده مثل هذه الحكايات، ولكن هو واثق بتلك الكتب التي ينقل منها ولكنها ليست موثوقة حقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: رجل حج منذ سنوات وفي طواف الحج في الشوط السابع وقبل العلامة التي في الأرض بثلاثة أمتار أو أربعة أمتار انتقض وضوءه وعاد لبلده، والآن في نفسه شيء من ذلك، فماذا عليه؟
يعتقد كثير من الناس أنه لا يتم الشرط إلا إذا وصل إلى الخط الأسود، وهذا ليس بصحيح، ذلك لأن الخط ليس فرضا أن يبدأ منه وأن ينتهى إليه. فالإنسان يحاذي الحجر قبل أن يصل إلى الخط بثلاثة أمتار أو بأربعة أمتار وكذلك بعده. فنقول إذا حاذ الحجر تم شوطه ولا حرج عليه إن شاء الله.
هل دعاء السفر يقال عند ركوب الدابة أو عندما ينتهي العمران وكذلك في الإياب؟
إذا أراد سفرا فإنه يدعو بدعاء السفر، وأما إذا ركب دابة فإنه يدعو بركوب الدابة. إذا استوى عليه وتذكر نعمة ثم تذكر نعمة ربكم وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ويكبر قبل ذلك ثلاث تكبيرات، هذا دعاء الركوب. ولو كان في البلد إذا ركب دابة أو سيارة يدعو بذلك، ولو أنه يركبها من بيت إلى بيت في وسط البلد. وأما إذا عزم على السفر، عزم على أنه سوف يسافر إلى بلاد بعيدة، يدعو بدعاء السفر ولو لم يفارق البلاد.
استشكل على بعض الناس كيف أن موسى عليه السلام يقتل ذلك الرجل القبطي، فبماذا يجاب مثل هؤلاء؟
ما تعمد قتله، موسى قد أعطاه الله تعالى قوة، فلما رأى هذين يقتتلان أحدهما من شيعته يعني من قومه والآخر من عدوه الذي هو من الصلب يتقاتلان، فاستغاثه الذي من شيعته قال أعني يا موسى، فعند ذلك جاء إليه وركزه، وصادف أن تلك الوفدة وقعت في مقتل فمات، ومع ذلك اعترف بأنه مخطئ، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فقال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين.
قال تعالى: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. ما الحكمة في التعبير بكلمة أفئدة؟
ذكروا أنه قال فاجعل أفئدة من الناس، لم يكن أفئدة الناس، لو قال ذلك لاستجيب دعوته وصار كل الناس الذي على وجه الأرض يجتمعون أو أو يذهبون إلى البيت، ولكنه قال أفئدة من الناس، يعني قلوبهم تحن إلى هذا البيت وتتمنى الوصول إليه. الذين يتمنونه ويحنون إليه هم أهل الإسلام.
ما حكم من فاتته شيء من تكبيرات صلاة الجنازة؟
يتابع الإمام في التكبيرات، ولكنه لا يلزمه أن يتابعه بالأدعية، فبعدما يكبر هو التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ ما بعدها من الصلاة على النبي، ثم يدعو الدعاء الذي على الميت. إذا جاء مثلا قد فاتته تكبيرتان، فتكبيرة الفاتحة وتكبيرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكبر التكبيرة الثالثة، فإنه يقرأ الفاتحة بسرعة ثم يصلي على النبي، ثم يبدأ في الدعاء للميت. فإذا كبر الإمام الرابعة تكبر معه، ثم كبر تكبيرتين سردا قبل أن تقام، قبل أن تحمل الجنازة، ثم سلم.
رجل دخل المسجد ضحى فصلى ركعتين نوابهما قضاء راتبة الفجر، وأدخل في ذلك نيات عديدة كالضحى والمسجد وغير تحية المسجد، فهل هذه صحيحة؟
صحيحة، هي في الحقيقة على نيتها أنها قضاء راتبة الصبح، ولكنها تكفيه عن سنة الوضوء، لأنه توضأ وصلى لهذا الوضوء، وتكفيه عن تحية المسجد، لأنه ما جلس إلا بعدما صلى ركعتين. وأما الضحى إذا كان له عادة يصلي الضحى فلا تكفيه، عليه أن يصلي ما كان يعتاده لصلاة الضحى.
قال تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور. ما معنى هذه الآية، وهل لها علاقة بأشراط الساعة؟
يذكر أن هذا عند النفخة الأولى في قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. إذا سمعوا النفخة الأولى جعل بعضهم يموج في بعض، فيموجون ولا يدرون ما هذا الصوت، وتكون نهايته أنهم يصعقون. أول النفخة فزع وموج، وآخرها صعق وموج.
قد يتعلق أحد بفتح بني إسرائيل للأرض المقدسة وأن ذلك يجعلها لهم في الأصل، فهل تفضلتم بتوضيح الرد على ذلك؟
قال الله تعالى: قل إن الأرض لله يورثها من يشاء. فأرض الله تعالى جميعا أحق بها أهله وأولياؤه وأتباع رسله، ولا شك أنهم في ذلك الزمان أولى من العمالقة الذين كانوا فيها، فلذلك أمروا بأن يدخلوها، وقال: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ولما أنهم غيروا سلط الله تعالى عليهم، قال الله تعالى: وعهدنا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، أفسدوا مرتين، فكلما أفسدوا سلط الله تعالى عليهم من أذلهم وأهانهم، آخرها أن سلط عليهم بخت نصر وقتلهم وشردهم. وكذلك لما أنهم أفسدوا بعد ذلك وعصوا سلط عليهم المسلمون واستولى على الأرض، أصبحت بلادا للإسلام والمسلمين.
امرأة كانت ترضع طفلة لها فنامت، وعندما قامت وجدت أن الطفلة قد ماتت وثديها في فم الطفلة، وهي تكاد تجزم بأن السبب هو كتم أنفاس الطفلة، فماذا عليها؟
إذا جزمت بأنها هي السبب فعليها الدية وعليها الكفارة، لكن يختلف ذلك باختلاف النساء. إذا كانت ثقيلة النوم كالشابة مثلاً التي من 15 إلى 30 عادة يكون نومها ثقيلاً فلا تحس بحركة الطفلة، العادة أنها تتحرك إذا غمها ما يغمها، فيمكن أن الأم ثقيلة النوم فحصل أن الثدي كتم أنفاسها. ويمكن أيضا أن يسأل عن عمر الطفلة، إذا كانت في الأشهر الأولى الشهر الأول أو الشهرين فيمكن أن حركتها تكون يسيرة وموتها يكون سريعا، وأما إذا كانت في 6 أشهر ما فوق فالغالب أنها تكون لها حركة قوية، إذا انكتمت فإنها تتحرك حركة قوية ينتبه لها من حولها حتى ولو كانت الأم ثقيلة. وكل حال إذا غلب عليها فإن عليها الدية والكفارة إذا غلب على ظنها.
سائلة تقول: ما حكم تشكير الحاجبين؟
ورد في الحاجبين أنه يعنت فيهما وأنه تغيير لخلق الله، ورد أيضا أنه عن الوشم وصبغ الوجه بهذا الوشم نحوه، ورد أنه عن التفلج وعن الوشر وما أشبه ذلك، ورد أنه عن التغيير لخلق الله. نرى أن التشكير داخل في هذا، فهو تغيير لخلق الله وشبيه بالوشم، فنرى أنه لا يجوز.
ما هي حقيقة جماعة التبليغ أو جماعة الدعوة؟ وهل ما يدعى من الخروج 3 أشهر و40 يوما في العمر هل هذا صحيح؟ وهل الالتحاق بهم مشروع؟
بالنسبة إلى الذين أنشأوا ذلك في الهند وفي الباكستان أولئك قصدهم حسن ولكن معهم جهل، حيث أنه يغلب عليهم التصوف وعندهم عقيدة الأشاعرة وعندهم في بلادهم الكثير من التوسلات والوزارات ونحوها، فننصح بعدم الخروج مع أولئك. وبالنسبة للذين من أهل المملكة من السعوديين أو من الموحدين نرى أن هؤلاء دعاة يدعون إلى الخير، ومن صاحبهم تأثر بصحبتهم بإذن الله، يحب الصلاة ويحب القراءة ويحب الدعاء ويحب قيام الليل ويزهد في المنكرات ويبتعد عنها، فلا مانع من الخروج معهم ولكن بدون تحديد. أما أنهم يحددون ويلزمون أن الإنسان يخرج 4 أشهر أو 30 يوما فلا أصل لذلك معهم.
إذا اختلف الزوجان في مسألة ما ولكن كل منهما مقلد لعالم من علماء السنة، فهل تخضع المرأة لزوجها أم ماذا ينبغي أن يكون عليه؟
ينبغي الصلح فيما بينهما. إذا اختلفوا في المتاع مثلا إذا تفرقوا فكل منهم يأخذ ما يناسبه وما هو مشترى له، والشيء الذي اشتراه الزوج للبيت فإنه له. كذلك أيضا إذا اختلفوا في الواجب بينهم ادعى أنه يجب عليها الخدمة وأنكرت ذلك فالصلح أيضا خير. وهكذا أيضا إذا اختلفوا في الحضانة من يقوم بالحضانة من الحضانة الأولاد، فالأصل أنهم يترافعون إلى من يصلح بينهم.
في بعض مدارس البنات تقوم بعض الطالبات بمسيرات داخل المدرسة ويأخذن بعض الكلمات من أشرطة من الأغاني ويرددنها وذلك يتكرر في كل عام عند تخريج الطالبات، وبعض المدارس تستخدم بعض الألبسة التي كانت تعتادها النصارى عند تخريج طلابهم وطالباتهم، فهل هذا العمل من أصله مشروع؟
لا أظنه مشروعا. أولا تلك الأشرطة التي فيها نشيد أو فيها غنى مفسدتها أكثر من مصلحتها، ومن أراد الخير وجد قصائد ليس فيها تغنج وليس فيها تلحين وليس فيها تطريب ذكور وإناث، أو وجدوا أشرطة فيها نصائح يتأثرون بها ويستغنون بها عن هذه القصائد التي فيها تلحين أو نحوه. كذلك أيضا بالنسبة إلى تلك الألبسة التي تلبسها الطالبات أو المعلمات نحوها، لا شك أنها منكرة تقليدية، يعني ألبسة ضيقة أو مشقوقة مع أحد أطرافها أو ما أشبه ذلك، فننصح أولياء الأمور أن يبعدوا مولياتهم عن هذه الألبسة.